وسطيه يمتاز بقيم الحريه، قران يهدي للتقوى يستهدف خير البشريه، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الاعذار الشرعيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما واسعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا مع مسائل الصلاة المعاصرة، وانتهى بنا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى على عند مسألة حكم صلاة الرجل والمرأة في البنطال المعروف بالمصرية البنطلون، فما حكم الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة، وهل تكره الصلاة فيهما في البنطال أم لا؟ معلوم أن البنطال لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة، ولهذا اختلف المتأخرون في حكم الصلاة فيه. والصحيح أن من صلى في البنطال فإن صلاته صحيحة وجائزة، وعليه أن يراعي أن بالنسبة للرجل عليه أن يراعي أن يكون واسعا، لأن البنطال الضيق أقل أحواله الكراهة، فالعلماء كرهوا ذلك. ومعلوم طبعا أن البنطال المقصود بالحديث في هذا المقام بالنسبة للرجل هو البنطال الذي لا يكون مقطوعا من عند الركبة أو ما فوق الركبة كما انتشر في الآونة الأخيرة، لأن هذا يكشف محل العورة، وإنما الذي يعني يستر محل العورة ويغطيها، وكما ذكرت يستحب بالنسبة للرجل استحبابا شديدا ألا يكون ضيقا وأن يكون واسعا، فهذا بالنسبة لمسألة البنطال. لذلك قال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في موضعه والاعتدال في السجود والجلوس، بشرط ألا يكون ضيقا يصف حجم البدن. فجعله عليه رحمة الله جعله شرطا، قال: بشرط ألا يكون ضيقا يصف حجم البدن. فاشترط ألا يكون ضيقا، فيعني ليس من شيم المروءة أن يعني يرتدي الرجل بنطالا يصف حجم العورة. فخلاصة المقام أن الصلاة صحيحة، وعليه أن يجعل البنطال واسعا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لصلاة المرأة بالبنطال، هنا طبعا بنفرق بين لبس البنطال عموما وبين لبسه في أثناء الصلاة إذا لم يكن هناك رجال أجانب، لأنه لا ينبغي على المرأة أن ترتدي بنطالا ضيقا أمام الرجال أو بنطالا عموما أمام الرجال، يتنافى مع مسألة الحجاب ويلفت النظر. ومعلوم أن من مقاصد الحجاب الشرعي عدم لفت النظر وألا يكون زينة في نفسه، فلا ينبغي أن ترتدي المرأة ما يجلب نظر الناس إليها أو ما يفتن الناس لسان حال المؤمنة التقية حين تخرج من بيتها وهي ترتدي الحجاب وترتدي ما يستر العورة وما أن يكون فضفاضا من الثياب التي تكون فضفاضة واسعة لسان حالها في هذه الحالة. اللهم إني أعوذ بك أن أفتن أو أن أفتن. فالحجاب من مقاصده عدم لفت النظر، لذلك ينبغي أن يكون واسعا، أن يكون فضفاضا ألا يلفت النظر. ومعلوم أن البنطال فيه لفت للنظر ويكون فيه تجسيد للعورة، فهذا يعني بالنسبة لمسألة لبس البنطال عموما فتتحاشاه المرأة في الخروج. أما بالنسبة لمسألة لبس البنطال في الصلاة إذا لم يكن عند المرأة رجال أجانب، إذا لم يكن عند المرأة رجال أجانب وغطت جميع بدنها وكان اللباس ساترا ولا يبين تقاطيع الجسد، ففي هذه الحالة جاز لها أن تصلي بالمنطال الواسع الذي يستر الجسد ويكون واسعا، فهذا يعني الصلاة فيه صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن هنا مسألة مهمة جدا، وهو أنه ينبغي على المرأة في هذه الحالة أن تحرص على تغطية قدمها أثناء الصلاة، ولذلك الأحسن للمرأة في بيتها أن تلبس شيء فضفاضا واسعا يغطي القدم، يغطي القدم كالمشتهر إسدال الصلاة أو جيب واسع أو ما شابه. إذا اختارت لبس البنطال فعليها أن تخرج من الخلاف وأن تغطي قدمها بجورب أو ما شابه، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة من المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة المعاصرة. كذلك من الأمور التي انتشرت بين الناس أن الإنسان ممكن في أثناء الصلاة يرتدي شيئا فيه صور، يرتدي شيئا فيه صور، يعني الصلاة بالثوب الذي عليه صورة. فبعض الشباب يعني يتساهل في التيشيرتات عليها صور أشخاص وما إلى غير ذلك، فنقول أن نحت الصور، نحت الصور على الستائر أو على القماش أو على الأوراق أو على الأحجار هو محل النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الصور التي تكون على الهاتف وعلى الجوال والتي ليس لها جرم حقيقي، وبين التي نحتت على ورق أو على قماش أو على يعني ثياب أو ما شابه، فهذا هو محل النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في شأن نمرقة فيها تصاوير، وهذا نوع من يعني نحت على القماش. فمحل التحرير في هذا الباب أن نحت الصور، صور ذوات الأرواح طبعا الذي أتحدث عنها، صور ذوات الأرواح، نحت صور ذوات الأرواح على الثياب ذلك هو محل النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها غير جائزة إلا لضرورة. فالصلاة في هذه الملابس التي تشتمل على صور لحيوان أو ما شابه، الراجح أن الصلاة صحيحة، لكن لا يخلو صاحبها من الإثم، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة. ففي فرق بين ما نهي عنه لأجل الصلاة وما نهي عنه مطلقا. فما نهي عنه لأجل الصلاة ما يبطل الصلاة، أما ما نهي عنه مطلقا ليس لأجل الصلاة وإنما مطلقا وفعله الإنسان وهو في الصلاة، فتكون الصلاة صحيحة من ناحية، لكن عليه إثم من ناحية أخرى. وعلى الإنسان حينما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون بعيدا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ناهيك عن شيء آخر، وأن هذا يلفت الأنظار ويلهي نظر المصلي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أهديت له كساء فيه أعلام نزعه صلى الله عليه وسلم وقال لقد ألهتني هذا، ائتني بأنبجانية أبي جهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن ما كان يلفت النظر في العين لا ينبغي أن يكون في الصلاة، نظر العين لا ينبغي أن يكون في الصلاة، أو نحضر به في المسجد أو نلبسه أثناء الصلاة لكي يتم الخشوع في العبادة، فيكره للإنسان فعل ذلك. فخلاصة المقام أنه الصلاة صحيحة مع وقوعه في الحرمة من ناحية لبس صور منحوتة من ذوات الأرواح، وكذلك كراهة زائدة عن الحرمة وهي لفت نظر المصلين إذا كان في المسجد أو لفت نظره بهذه الصور. فعلى الإنسان أن يتقي المحرمات أثناء الصلاة، الإنسان يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يريد العفو ويريد المغفرة. المهم جدا أن المؤمن أثناء أن يستشعر أثناء توجهه إلى الله بالعبادة أنه يبتغي أجرها وذخرها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يعقل أن الإنسان يعني يفعل شيئا حلالا شيئا قرب لله سبحانه وتعالى أو فيه قرب لله سبحانه وتعالى يتقرب به إلى الله، وهو متلبس بشيء آخر محرم نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا فيه ضرب من التناقض في للعبد. فعلى الإنسان أثناء عبادته لله أن يتوجه تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، عائدا إلى الله عز وجل، بعيدا عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. لذلك في فرق كبير أيها الكرام المؤمنون كتأصيل عام يعني بين مسألة صحة الصلاة فقهيا وبين مسألة القبول عند الله سبحانه وتعالى والأجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ودي مسألة مهمة جدا ينبغي علينا أن نراعيها. قد يفعل الإنسان الصلاة ظاهرا صحيحة فقهيا صحيحة، ليس عليه إعادة، لكن في باب الأجر في باب القبول قد ترد عليه بسبب فساد في قلبه أو عدم إخلاص لله سبحانه وتعالى، فترد عليه العبادة بسبب الرياء أو ما شابه. كذلك إذا اطلع الله سبحانه وتعالى على قلب عبد فوجد منه إصرارا على معصية الله سبحانه وتعالى، تلبسا بما حرم الله سبحانه وتعالى، زيغا عن أوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني شيء خطر على الإنسان، لأن الله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهناك قلوب مصروفة عن طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب زيغ أصيل فيها، فلما زاغت القلوب إذا لم تمهل ولم ينالها عفو الله سبحانه وتعالى قد تصرف عن الحق والعياذ بالله. لذلك من المهم جدا أن يراعي الإنسان قلبه حال العبادة، فالأجر يعني يزداد بحضور القلب، وكذلك معاصي القلب قد تبطل العبادة كالرياء والعياذ بالله وما شابهه، فعلينا أن نراعي ذلك. فشاهد الإنسان ما يكونش حريص على التلبس بمعصية، وإن كان بدعوى أن الصلاة صحيحة متلبس بمعصية منفك عن الصلاة أو يكون قلبه منعقد عليها أثناء التوجه إلى الله، إن هذا يؤثر في باب القبول. كذلك عدم الخشوع مثلا يؤثر في باب الأجر عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، أخذ عشر أجر فقط. على قدر خشوعه في الصلاة، على قدر حضوره في الصلاة يزداد الأجر، وعلى قدر قلة الخشوع ينقص الأجر والعياذ بالله. فالشاهد أن القلب له عمل، وهذا العمل له تأثير في باب القبول بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من المهم جدا أن أشير إلى ذلك، وإن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يبتعد عن كل معصية وينوي التوبة إلى الله أثناء العبادة وأثناء الصلاة، يصلي متوجها إلى الله بقلبه وبقلب أواه تواب عائد إلى الله سبحانه وتعالى، ينوي عدم الرجوع إلى المعصية والبعد عن كل معصية كان قد اقترفها. أما أن الإنسان يكون متلبس بمعصية وإن كانت منفكة عن حال الصلاة، كلبس الرجل مثلا خاتم الذهب وهو محرم على الرجال، أو كما ذكرنا عليه صور تشيرت عليه صور من ذوات الأرواح أو ما شابه، فذلك وإن كانت الجهة منفكة والصلاة صحيحة فقهيا، إلا أنه تلبس بأمر آخر محرم يؤثر عليه. فعلى الإنسان أن يحرص على امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أقل من هذا الرسول نهى لبس ما فيه أعلام مبهرجة تلفت النظر، فكيف بالصور التي تلفت الأنظار؟ فعلينا أن نراعي ذلك والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك من المسائل النازلة المتعلقة أيضا بشروط الصلاة، بعد أن تحدثنا عن ستر العورة، المسائل المعاصرة المتعلقة شروط الصلاة: الأذان عن طريق المسجل، هل يصح الأذان عن طريق المسجل أم لا؟ فبعض الناس مثلا في بعض المساجد أو بعض الزوايا إذا لم يحضر مؤذن المسجد يجعل الأذان يعني يأتي بالميكروفون ويضعه أمام الراديو أو مسجل، ويجعل الأذان المسجل هو الذي ينادي في الناس. أقول بالله التوفيق، الاعتماد أولا على مثل هذا يفوت كثيرا من سنن المؤذن وآدابه وأحكامه، لأن المؤذن له سنن وله آداب وله شروط. فمن السنن مثلا الالتفات يمينا وشمالا، والطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك. فلا توجد هذه الأشياء إذا اعتاد الناس يعني الأذان عن طريق المسجل، أو أذان مسجل يذاع عبر الراديو أو ما شابه، فهذا يضيع كل ذلك. كذلك الأذان عبادة وقتية ينبغي أن تكون من شخص مميز حاضر يتعبد به لله سبحانه وتعالى. فمن شروط الأذان أن يكون الأذان من مسلم ذكر عاقل، وهذا لا ينطبق أيضا على التسجيل، لأن الأذان المسجل وإن صدر من مسلم عاقل صاحب صوت ندي وشيخ كبير وما إلى غير ذلك، الأذان المسجل لكنه كان لصلاة أخرى فائتة وليس لهذه الصلاة. وهذه الصلاة التي ينادى بها للناس، الأصل أن ينادى بها من مؤذن يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، ويقيم سنن الأذان وأداب الأذان ويحرص عليها، فلا ينبغي أن نفوت كل ذلك بهذا. فالأذان من المسجل الراجح فيه أنه غير صحيح، ولا يكتفى به في فرض الكفاية. يعني إيه فرض الكفاية؟ إحنا الراجح مع أن الأذان فرض كفاية، والمسألة فيها أقوال كثيرة عند العلماء، لكن اختصارا الراجح أن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. فأول مسجد بيؤذن في منطقة معينة قام بالفرض الكفائي، وما بعده يكون قد يفعله سنة. يبقى احنا محتاجين ان كل منطقة تسمع الاذان، تسمع الاذان لتأتي الى المسجد، ليأتي الرجال الى المسجد ويصلون، ويعرف الناس مواعيد الصلاة من خلال الاذان. فالمؤذن مؤتمن على المواقيت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اي مؤتمن على المواقيت. فيتبين من هذا الامر احبتي في الله ان اول واحد بيأذن في المنطقة واسمع اهل المنطقة واهل الحي وصوت وصل لاهل الحي، فهذا قد قام بالفرض الكفائي، وهكذا في كل منطقة. وبقية المساجد انما تؤذن على سبيل السنة في هذا المقام. فلا يصح ان تكون مثلا مساجد المنطقة كلها بتؤذن عن طريق المسجل، لا يكتفى بهذا في المشروعية إذا كان هناك من يؤذن، لأن الأذان كما قلنا له أحكام، والأصل إن في إجابة للمؤذن وفي ترديد خلف المؤذن، فينبغي أن يكون هذا من مؤذن يتعبد بالأذان في هذا الوقت لهذه الصلاة. مؤذن يتعبد بالأذان في هذا الوقت في هذه الصلاة. فلا يكفي عن إنشاء دخول وقت الصلاة إعلانه من قبل التسجيل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من يحسن أداء الأذان عند المؤذن، ويكون صوته نديا طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فهذا يستحب في المؤذن، فعلينا أن نراعي ذلك. إذن نستفيد من هذا إن يعني خلاصة المقام أن الأذان للصلاة القائمة عبادة بنتعبد بها لله سبحانه وتعالى عند دخول وقت كل صلاة، عند دخول فجر هذا اليوم، ظهر هذا اليوم، عصر هذا اليوم، مغرب هذا اليوم، هكذا. الموجود في الراديو وفي الأذانات، أيوة هذا طيب لتذكير الناس بوقت الصلاة. الناس بتعمل مثلا أذان موجود في التلفاز، في الراديو، في المطارات، في الأماكن العامة، مسجلات عامة تبين للناس الأذان، تذكره بوقت الأذان، ده شيء طيب تمام. لكن احنا بنتكلم على الأذان المطلوب شرعا لإقامة الفريضة في المسجد، يبقى ده عبادة وقتية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده كلام مجامع فقهي يتكلموا فيه وعدد كبير من اهل العلم بعد بحث هذه المساله، فتبين ان الاصل ان فرض الكفايه اللي هو الاذان اللي المفروض اسماعه في المنطقه وفي الحي ينبغي ان يكون من مؤذن يتعبد بالاذان في ذلك الوقت ويقيم آداب الأذان وسنن الأذان. وهذا الذي نجيبه، هذا الذي نجيبه، يعني أنا لما أجيب المؤذن في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب في هذا اليوم مثلا، فأجيبه، أجيب المؤذن الذي يؤذن لهذه الصلاة حاليا وليس عن طريق التسجيل. يعني الأذان اللي موجود على برامج الهواتف، على الهواتف النقالة مثلا، في تسجيلات لأئمة كبار من المؤذنين، هذا تذكير طيب، تذكير، لكن ليس له أحكام الترديد خلف المؤذن، لأننا أردد خلف مؤذن يتعبد بأذان الصلاة الحاضرة في هذا الوقت، ده اللي بنردد خلفه، ده الذي يردد خلفه. أما أذان مسجل يكون تذكيرا فقط ولا يردد خلفه، فما يصحش أن تكون المنطقة خالية من أذان من شخص يتعبد لله بإقامة الأذان في هذا الوقت ويستعاد عن ذلك بالتسجيل. وذلك قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى في فتوى له حول استبدال الأذان الشرعي باسطوانات مسجلة، قال: وللآذان شروط منها النية، ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أن ينوي المؤذن عند أدائه الأذان أن هذا أذان لهذه الصلاة الحاضرة، لهذه الصلاة الحاضرة، ما جيبش تسجيل لصلاة فائتة من 20 سنة، 10 سنين، من يوم، من يومين، أكثر أقل، وأعتبره أنه هو اللي أقيم به الفرض الكفائي للأذان الحاضر، لا، إنما نية ينوي المؤذن عند أدائه أن هذا أذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أين للمسجل أن يؤدي هذه المعاني السامية؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فينبغي علينا ألا نغير وألا نبدل، وأن نحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما قاله المجمع الفقهي حول هذه النازلة بعد استعراض بحوث وفتاوى في هذا الأمر، قال مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تبين له ما يلي: أولا، وأنا استطردت في هذه المسألة لأنه بيدور حولها لغط كثير، وطبعا لما بنقول مجمع فقهي وأنا أشرت إلى هذا في بداية حلقات القضايا الفقهية المعاصرة، لما نقول مجمع فقهي يعني تحرير لمسألة تقدم عدد من الأهل العلم المعتبرين بأبحاث حول هذه المسألة، وتمت المناقشة والمداولة في هذه المسألة محل النظر بعد تصورها تصورا صحيحا من أهل التخصص، ثم بعد ذلك يخلص المجمع إلى قرار، إم أحيانا يكون بالإجماع بعد المناقشات، وأحيانا يكون بأغلبية الآراء، فيكون هذا جمهور أهل العلم المعاصرين. والمسألة التي تباحثها أكثر من عالم غير المسألة التي بحثها عالم منفردا، لأن المناقشات بتحدث تنقيحا وتلقيحا للأفكار، فبيكون الأمر أكثر فائدة بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك المجمع الفقهي قال في هذه المسألة، قال: تبين له ما يلي. المجمع الفقهي الإسلامي قال بعد استعراض البحوث والفتاوى في هذا الأمر، فإن المجلس تبين له ما يلي: أن الأذان من شعائر واحد، قال كده واحد، أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين، ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وقد حقي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام. ثانيا، التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريع الأذان في السنة الأولى من الهجرة وإلى الآن ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة، بالأذان لكل صلاة، أي من شخص يتعبد بالأذان للصلاة الحاضرة، بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد وإن تعددت المساجد في البلد الواحد. في حديث ثالثا، في حديث مالك بن الحويرث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فتبين أنه ينبغي أن يكون هناك مؤذن حاضر لكل صلاة. رابعا، أن النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران لعدم وجود النية، فينبغي أن يكون شخصا حاضرا هو الذي يؤذن وليس من التسجيل. خامسا، أن الأذان عبادة بدنية، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية، فلا يصح من شخصين كالصلاة. يعني زي أن الصلاة ما ينفعش واحد يصلي ركعتين واحد تاني يخش يكمل الركعتين، ما ينفعش، لازم يدخل الصلاة من أولها لآخرها. كذلك الأذان ما ينفعش واحد يأذن نصف الأذان واحد تاني يجي يكمل يبني عليه، يعني واحد مثلا أذن لغاية حي على الصلاة حي على الصلاة، فما ينفعش واحد حصل له أي ظرف اللي هيجي يأذن يبدأ من الأول، ما ينفعش يبني على ما قاله الأول، لأنه ما ينفعش من شخصين مختلفين عبادة بدنية، ما ينفعش التاني يجي يكمل من حي على الفلاح، إنما يبدأ من الأول هكذا. كما إن الصلاة يجب أنك تأتي بها من أولها إلى آخرها، الأذان يجب على الشخص أن يأتي به من أوله إلى آخره. لذلك قال ابن قدامة: وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية، فلا يصح من شخصين كالصلاة. سادسا، أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور عدة محاذير ومخاطر، منها ما يلي: أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننا وأدابا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه. بعد ذلك، أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل بعد ذلك. وبناء على ما تقدم، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر ما يلي: أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت، عشان مباشر يعني لكل وقت من أوقات الصلاة في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر وقرار المجمع الفقهي فيه، والأدلة الواضحة الناصعة على أن الأذان لا يكون من المسجل. الأذانات، وأكرر كي لا تلتبس الأمور، الأذانات التي تكون عن طريق التسجيل في القنوات الفضائية مثلا أو في المسجل أو ما شابه، هذا لتذكير الناس بوقت الصلاة. لكن الأذان الذي ينبغي أن يسمع في الحي هو من شخص يتعبد بالأذان، وهذا الذي يردد خلفه، هذا الذي يردد خلفه كما سبقت الإشارة إليه، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. فإذا إحنا هنا تحدثنا عن مسألتين الآن تخص مسألة الأذان: هل يكتفى بفرض الكفاية بالأذان عن طريق المسجل، أذان مسجل؟ الجواب لا. ثانيا، هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق المذياع أذانا مسجلا وليس بثا مباشرا؟ إذا كان الأذان مباشر نعم، إذا كان الأذان، يعني الأذان اللي بتسمعه في القنوات الفضائية أو في المذياع، يعني أو اللي بينقل، له حالتان: الحالة الأولى أن يكون منقولا نقلا مباشرا بث مباشر كده زي ما بيفعل من الحرم المكي والحرم المدني، فهذا يتابع. فإذا سمعت المؤذن فإنك تتابعه وتجيبه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهذا يشمل ما إذا أذن في بلد الإنسان أو أذن في بلد آخر وسمعه الإنسان بثا مباشرا. الحالة الثانية أن يكون هذا الأذان تسجيلا كما أشرت إليه آنفا، كما هو الأكثر في الإذاعات والقنوات الفضائية، فهذا يكون للتذكير، لكن ليس هذا الأذان الذي يردد خلفه، ليس هذا هو الأذان الذي يردد خلفه كما ذكرنا، إنما بنردد خلف المؤذن الذي يتعبد بالأذان بأذان مباشر في الحي لهذا الأذان، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. من المسائل المتعلقة النوازل المتعلقة بالأذان أيضا الالتفات أثناء الأذان في مكبر الصوت، هل يشرع أم لا؟ يعني من السنن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيأذن بدون ميكروفون، وكان بيطلع على مكان عالي ويؤذن في القرون الأولى، فيلتفت يمينا وشمالا عشان الصوت يدور ويصل بمجاله وبهذا الالتفات إلى أوسع مدى. فإذا أذنت أنا في مكبر الصوت وأنا واقف مكاني مع الإنسان مكبر الصوت والاتجاهات بتكون أعلى المسجد من الهورن الخاص بالميكروفونات وما إلى غير ذلك، فبتكون يمينا وشمالا، فهل مع ذلك هل يلتفت المؤذن إذا كان بيؤذن في ميكروفون يمينا وشمالا، أم أن هذا كان لعلة إسماع الناس في هذا الوقت فكان يلتفت لكي يصل الصوت إلى اليمين وإلى اليسار؟ فخلاصة المقام يعني هذه مسألة محل خلاف، من نظر إلى العلة طبعا الأذان في الميكروفون طبعا إذا التفت المؤذن يمينا وشمالا فلا حرج عليه مطلقا عند الحيحلة، لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي سنة. لكن عند وجود مكبر الصوت محل خلاف بين العلماء المعاصرين، بعضهم قال الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والعلة بالالتفات هو انتشار الصوت وهي منتفية مع وجود المكبرات، يعني قال لك الصوت كده كده منتشر فما عادش في حاجة الالتفات يمنة ويسرى. وقال بعض العلماء بل المؤذن يستحب له الالتفات حال أذانه عبر مكبرات الصوت حفاظا على السنة، لكن يكون التفاته قليلا لئلا يبتعد عن اللاقط، وهذا أقرب، يلتفت يسيرا قليلا ليبين أن هنا سنة يعني كانت تفعل وكان يفعلها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحافظ عليها كي لا تنسى، واحتاج الناس عند انقطاع الصوت إلى الأذان من يعني من أعلى المسجد أو من مكان عالي عند انقطاع الكهرباء ونحوها، فتكون السنة باقية قائمة معلومة محفوظة كي لا تنسى، فهذا هو الأقرب. لكن كما ذكرت بعض أهل العلم أيضا رأى أن هذا يكون عند عدم وجود مكبر الصوت، أما مع وجود مكبر الصوت فلا داعي له، لأن هذا حكم يعني معلل لأجل إيصال الصوت، فطالما أن الصوت منتشر فلا يحتاج إلى الالتفات، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. سريعا أيضا فيما يتعلق بهذا الباب حكم توحيد الأذان في المدينة الواحدة. معنى توحيد الأذان في المدينة الواحدة أي ربط جميع المساجد المدينة بشبكة واحدة. خلاصة القول أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وينبغي المحافظة على شعائر الإسلام وعدم إدخال أي تغيير أو تبديل فيها، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى الابتداع في الدين، والأصل أن يكون هناك أذان مباشر في كل مسجد، والله تعالى أعلم. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، ولنا تفصيل بإذن الله عز وجل وتكملة حول مسائل الصلاة المعاصرة إن قدر الله بقاء ولقاء في اللقاء المقبل بإذن الله عز وجل. سأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستمر تهدف خير البشرية شرع يعتدل ويعتدل.